التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. رئيس الأركان الإيراني يحذر المجموعات الإرهابية المعادية لإيران في شمالي العراق. الخارجية الإيرانية تعتبر أمريكا أكبر منتهك لحقوق الإنسان وحقوق الدول في العالم. وقوات الاحتلال تعتقل آخر أسيرين فلسطينيين من بين الستة الفارين من سجن جلبوع. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وجه رئيس هيئة الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري تحذيرا شديدا للجماعات الإرهابية في العراق، مؤكدا أن إيران لن تتساهل مع أي تحركات معادية على حدودها. وقال اللواء باقري على بغداد وأربيل عدم السماح لمرتزقة أمريكا والكيان الصهيوني بإقامة معسكرات ومراكز بث إذاعي وتلفزيوني على حدودنا في إقليم كردستان العراق. وتبع اللواء باقري أن القوات الإيرانية ومسؤولية مباشرة من حرس الثورة الإسلامية ستقوم بتدمير قواعد الجماعات الإرهابية على الحدود، مشددا على أن العمليات التي بدأتها إيران في الأسبوعين الماضيين ستستمر. وصف متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أمريكا بأكبر منتهك لحقوق الإنسان وحقوق الدول في العالم. وقال خطيبزادة أن أمريكا تمنع حتى الحقوق الأساسية ومنها حق الحياة دون أي عقاب، وهو في الواقع أمر مؤلم، مؤكدا أن مطلب المجتمع العالمي من مؤسسات حقوق الإنسان لم تتحقق لغاية اليوم. وأشار إلى الغارة الأمريكية الأخيرة التي أودت بحياة عشرة مدنيين أفغان، وقال إن الأمريكان اعترفوا بالجريمة ببساطة وقالوا إنها تمت عن طريق الخطأ، وأكد أن رسالة الثورة الإسلامية هي مقارعة الهيمنة والتسلط من قبل قوى الاستكبار. أعلن مدير مركز الهدهد للشؤون الإسرائيلية سعيد بشارت أن إيران نجحت في إدخال المازوت إلى لبنان في وضح النهار وفي يوم عيد مهم في دولة الاحتلال. وأضاف سعيد بشارت لم يستطع لا الجيش ولا الحكومة ولا أحد في دولة الاحتلال بمنع وصول هذا الوقود إلى لبنان، مما يظهرها كدولة ضعيفة، وخاصة التصريح الصادر عن الاحتلال أنه لن يهاجم السفينة الإيرانية، وأن هذا التصريح بعد خروجهم من العيد هو لإقناع جمهورهم بعدم قدرته فتح جبهة جديدة مع حزب الله. شهدت سماء جنوب لبنان اليوم طلعات استكشافية للطيران الصهيوني فوق منطقتي حاصبية وعرقوب. وأفادت التقارير الواردة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي خلق حرمة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبع. ومن جهة أخرى، وجهت وزارة الخارجية اللبنانية شكوى لمجلس الأمن إثر ورود أنباء عن منح الكيان الإسرائيلي لشركة هالبرتون الأمريكية عقدا للتنقيب عن الغاز في الحدود البحرية المتنازع عليها. أعلن الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد إعادة اعتقال الأسيرين المتحررين من سجن جلبوع أيهم كممجي ومناضل انفعات في مدينة جنين شمال الضفة الغربية بعد اشتباكات مع شبان المدينة. هذا وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن إعادة اعتقال المجاهدين الستة لن يمحو أثر الهزيمة التي لحقت بالاحتلال بعد أن اجتاز الأسرى الستة أهم سجونه المحصنة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
بعملية عدوانية استعراضية أعلن الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد إعادة اعتقال الأسيرين المتحررين من سجن جلبوع وهما أيهم كمامجي ومناضل فيعات في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، عملية معقدة شاركت فيها وحدات خاصة من جيش الاحتلال والشباك ومئات الجنود الذين اقتحموا مخيم جنين، إلا أن المشهد الميداني أكد أن الاحتلال لم يستطع من خلال اعتداءاته من رأب الصدع الذي أصيبت به منظومته الأمنية عندما تحرر السجناء الستة بفعل خطط أذهلت القاصية والداني، وعليه تبدو سلطات الاحتلال وهي تحاول تلميع صورتها الأمنية بعد عملية تحرر السجناء الشهيرة، وقد حاولت التسويق بأن اعتقال انفعات وكمامجي نجاح مبهر لتلك المنظومة الأمنية، لكن عملية حفر نفق على مدى 7 أشهر بأدوات بسيطة للغاية ستظل تحفر عميقا في وجدان الاحتلال الإسرائيلي وفشله الجديد أمام الإرادة الفلسطينية بالتحرر والمقاومة. وهنا تقول صحيفة هآرتس في عددها الصادر الأحد إن التحقيقات التي تجريها الشرطة الإسرائيلية بعد نجاح 6 أسرى بانتزاع حريتهم من سجن جلبوع تكشف عن إخفاقات عميقة وخطيرة في إدارة السجن، حيث تظهر التحقيقات أنه لم تجري أي عمليات مراقبة لإجراءات الحراسة في واحد من أكثر السجون تحصينا في كيان الاحتلال. في المواقف أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن إعادة اعتقال المجاهدين الستة من أبطال كتيبة جنين الذين كان أخيرهم البطلان المجاهدان أيهم كمامجي ومناضل فيعات بعد 2 أسبوع كاملين من الملاحقة والمطاردة لن يمحو أثر الهزيمة التي لحقت بالاحتلال بعد أن اجتاز الأسرى الستة تحصيناته وأشعلوا انتفاضة الحرية ومعركة السجون.
أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن 100 أسير في سجن عوفر الإسرائيلي قرروا الإضراب التدريجي عن الطعام بداء من يوم غد الاثنين مع استمرار إجراءات التنكيل بحق الأسرى والتي فرضت بعد عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع. وأوضح نادي الأسير أن هذه الخطوة مرهونة بموقف الاحتلال خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن عشرات الأسرى يعانون من آثار عمليات القمع التي تعرضوا لها بعد عملية نفق الحرية ما أدى إلى حصول إصابات في صفوفهم. ودعا النادي المنظمات الدولية للتحقيق في الجرائم التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال. كشفت وسائل إعلام عن توجيه السعودية آخر إنذار لأعضاء حكومة الرئيس اليمني المستقيل عبد الرب منصور هادي لمغادرة أراضيها بالتزامن مع ضغوط لإعادتهم إلى عدن. وقالت مصادر مطلعة أن الرياض رفضت تجديد الإقامة لوزراء حكومة هادي وكبار موظفيها، وهو ما يشير إلى ترتيبات لرحيلهم بعد سنوات من استضافتهم. وقد بدأ منصور هادي الأسبوع الماضي إجلاء أسرته للعاصمة الإماراتية وفق مصادر في حكومته، وتتزامن هذه التطورات مع تحركات دولية للدفع نحو مفاوضات سياسية لإنقاذ السعودية من مستنقع العدوان على اليمن. يواصل الروس الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية التي استمرت 3 أيام. وتقول مراكز استطلاعات حكومية أن الحزب الذي يدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواجه تراجعا في مستويات التأييد، لكنه ما زال أكثر شعبية من أقرب منافسي بالانتخابات وهما الحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي الليبرالي القومي اللذان غالبا ما يدعمان الكرملين. يذكر أن حزب روسيا الموحدة يشغل نحو 3/4 مقاعد مجلس الدوما والذي يضم 450 عضوا. بهذا وصلنا معكم الختام والعناوين الرئيسية. رئيس الأركان الإيراني يحذر المجموعات الإرهابية المعادية لإيران في شمال العراق. الخارجية الإيرانية تعتبر أمريكا أكبر منتهك لحقوق الإنسان وحقوق الدول في العالم. وقوات الاحتلال تعتقل آخر أسيرين فلسطينيين من بين 6 الفارين من سجن جلبوع. شكرا لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
أنتم وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما أن بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989-93-88-78-4050. ضيفانا في هذا اللقاء الدكتور حسن هاني زاد، الكاتب والسياسي، الكاتب والإعلامي الإيراني، والأستاذ صباح العقالي، الباحث السياسي من مركز الهدف. انضمت إيران أخيرا إلى منظمة شنغهاي للتعاون ليشكل ذلك دليلا إضافيا يضرب ناقوس انتهاء عصر الهيمنة والسياسات الأحادية في العالم، ويبشر ببدء تبلور نظام عالمي جديد من أبرز سماته القطبية التعددية. فبعد أن كانت تشارك في قمم منظمة شنغهاي كعضو مراقب، أصبحت إيران عضوا دائما عندما أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون ذلك، إلى جانب الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان. وهو انضمام جاء بعد معارضة قوية من أمريكا المدافعة الشرسة عن الانفلات العالمي في النظام العالمي الحالي القائم على الأحادية القطبية والهيمنة. المراقبون يرون أن أبرز الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون التي تأسست في عام 2001 والتي تعد منظمة سياسية واقتصادية وأمنية إقليمية تتعرض لعقوبات أمريكية أحادية الجانب، ومنها إيران وروسيا والصين، ولذلك سيكون بإمكان هذه الدول تحت مظلة المنظمة أن تقلل من الضغوط الأمريكية لأدنى مستوياتها بفضل التعاون الاقتصادي والتجاري بينها والقائم على قواسم اجتماعية وسياسية وثقافية مشتركة. فالعالم عانى كثيرا من النظام الأحادي القطب الذي تهيمن عليه أمريكا، وهو نظام لم يعد صالحا مع صعود قوى اقتصادية مثل الصين والهند وإيران وروسيا. ولذا ومع ظهور تكتلات مثل تكتل شنغهاي الأمني الاقتصادي أو تكتل أوراسيا، أخذ العالم يتجه نحو القطبية التعددية، وهي تعددية تمنح الشعوب والدول حرية اتخاذ القرار من أجل جميع مصالحها بعيدا عن الإرهاب الاقتصادي. ومما لا شك فيه أن انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون سيربط السوق الإيرانية بسوق حجمه 3 مليارات نسمة، ما سيجعل من إيران حلقة وصل لمنطقة أوراسيا عبر ممر يربط الشمال بالجنوب، كما أن أهمية الانضمام ستتضاعف بفعل وثيقة الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها إيران والصين في آذار مارس الماضي ولمدة 25 عاما، وشملت المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والصناعية، والتي ستعطي بدورها زخما كبيرا للاقتصاد الصيني ليمتد في مناطق كانت محظورة عليه. المراقبون يرون أيضا أنه رغم انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي وتبعاتها الإيجابية بمنحها حرية أكبر على التحرر من الحظر الأمريكي الأحادي الجانب، لكن ذلك لا يعني أنها ستندفع بشكل كامل نحو الشرق، فطهران لم ولن تضع بيضها في سلة واحدة، وستظل تتخذ من الاعتدال نهجا في السياسة كما الاقتصاد، فهي ستحاول أن تنسق علاقات سياسية واقتصادية مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم الاعتداء والتدخل في الشؤون الداخلية. وبصورة عامة، فإن يوم الجمعة الماضي 17 أيلول سبتمبر كان يوما حزينا على أمريكا وسيتضاعف في قابل الأيام. فأمريكا المتراجعة عسكريا في أفغانستان والسعودية والعراق وسوريا ولبنان واليمن لم يعد بإمكانها أن تمارس دور الشقي الذي يفرض الأتوات على الجميع، وعلى الجميع أن ينصاع. فها هي الصين وروسيا وإيران والهند على وشك تجاوزها اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، كما أن هذه الدول المنضوية تحت لواء منظمة شنغهاي هي دول كبرى من ناحية الإنتاج والسكان، ما يعني أنها هي التي سترسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي الذي لن يكون في أي حال من الأحوال تحت هيمنة أمريكا.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، بإمكانكم طرح أسئلتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج على أرقامنا الهاتفية المباشرة التالية: 22-01-38-48 و 22-01-37-68، وأيضاً 22-01-37-62. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21.
ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، عضوة إيران في منظمة شنغهاي، نستضيف عبر الهاتف من العاصمة الإسلامية طهران الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والإعلامي. سيد هانيزادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المستمعين. أهلا وسهلا
دكتور هانيزادة، ما أبرز الآثار التي سيتركه أو التي سيتركه انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون على المنطقة والعالم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي، وهي منظمة إقليمية هامة تحتوي على نصف سكان العالم وثلث من مساحة جغرافية العالم، ولها أهمية بالغة في التبادل الاقتصادي والتجاري بين دول الأعضاء. يعتبر مكسب سياسي واقتصادي بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأن إيران انتظرت أكثر من 15 عاما وكانت عضو مراغب في المنظمة، والآن خلال غمة دوشنبة العاصمة الطاجيكية إيران انضمت بشكل دائمي إلى هذه المنظمة، وسوف إيران تستطيع أن تتعامل مع دول كثيرة في منطقة شرق آسيا وغرب آسيا. وبما أن إيران تعتبر المحور الهام والرئيس في طريق الحرير، سوف تقوم بنشاط سياسي مكثف للتواصل بين دول شرق آسيا وغرب آسيا، وإيران تستطيع أن تخرج من الأزمة الاقتصادية الحالية والعقوبات المفروضة على إيران، لأن هذه الدول بعد انضمام إيران الدول أعضاء شنغهاي ملتزمة بالتعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران بعيدا عن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. ولهذا السبب هذا انتصار كبير سياسي بالنسبة لإيران، وإيران سوف تدخل مرحلة من الانفتاح الاقتصادي والسياسي على دول أعضاء شنغهاي وباقي الدول، وتعتبر الطريق الهام بالنسبة للتواصل بين دول شرق آسيا وحتى أوروبا وغرب آسيا.
طيب، بالنسبة للولايات المتحدة برأيك كيف ستتعامل مع الحدث بعد أن كانت تعارض بشدة انضمام إيران إلى المنظمة؟
يعني حقيقة الولايات المتحدة كانت مستاءة في البداية، ولكن بعد قبول عضوية إيران بشكل رسمي في المنظمة كان هنالك إشارات إيجابية من الولايات المتحدة للتعامل مع إيران. كان هنالك إشارات وأيضا إيحاءات من الإدارة الأمريكية بأن سوف تقوم برفع العقوبات عن إيران بعد إجراء المفاوضات المرتقبة بين إيران والدول 4+1 في فيينا، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة تخشى من التعاون بين دول الأعضاء. وخلال العقدين الماضيين الولايات المتحدة دعبت لمنع التواصل بين الأعضاء شنغهاي ومنع هذه الدول من قبول عضوية إيران بشكل دائم، ولكن بالنهاية فشلت الولايات المتحدة والإدارات الأمريكية المتتالية وإيران انتصرت على الدول الأعداء ومنها الولايات المتحدة، وأصبحت دولة فاعلة في منظمة شنغهاي.
طيب، هل تعتقدون أن العالم بات أقرب إلى يعني منظومة متعددة الأقطاب بهذا الحدث؟
نعم بالتأكيد، بما أن هذه المنظمة منظمة شنغهاي تخطط أولا للأعوام 10 القادمة، ستكون حجم التبادل التجاري بين الدول 14 المنضوية تحت مظلة منظمة شنغهاي، منها دول دائمة ومنها دول مراقبة، سيكون حجم التبادل التجاري خلال الأعوام العشرة القادمة يتجاوز 20 تريليون دولار سنويا، وهذه كمية هائلة جدا، والتبادل التجاري يجعل هذه المنظمة بأنها تصبح منظمة عالمية ودولية. إضافة إلى ذلك هناك توجه للدول الكبرى مثل روسيا والصين أن ينبثق من منظمة شنغهاي عملة جديدة تنافس عملة الدولار وعملة اليورو، وهذا يمكن أن يشكل هاجسا إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة، ولكن الصين وروسيا والهند ودول أخرى يعني مصممة لإيجاد عملة جديدة بدلا عن الدولار، والدولار يفقد قيمته في السنوات القادمة.
طيب، لكن هناك من يقول بأنه يعني هذه المنظمة يعني لن تكون بتلك الفاعلية الكبرى باستثناء الصين، يعني باقي الدول دول ضعيفة ولا تنافس الولايات المتحدة اقتصاديا ولا حتى عسكريا سوى روسيا مثلا، لكن على كل من الناحية الاقتصادية لن تشكل يعني تلك التحدي الكبير للولايات المتحدة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
صحيح، بما أن لا تستطيع منافسة الاتحاد الأوروبي، ولكن الآن مع هذه الانطلاقة الجديدة منذ الأعوام العشرة الماضية أصبحت منظمة شنغهاي منظمة هامة من الناحية الاقتصادية، لأن الصين وروسيا والهند وباكستان هذه الدول تخطط لتصبح دول اقتصادية هامة في شرق آسيا وغرب آسيا. ومن هذا المنطلق إيران تعتبر دولة ذات سيادة من الناحية الطاقة وإنتاج الطاقة وتصدير الطاقة إلى دول المنطقة. إيران بعد انضمامها إلى هذه المنظمة ستدفع هذه المنظمة أن تتفاعل مع الأحداث وتستطيع أن تكون منظمة اقتصادية تنافس كل المنظمات الاقتصادية في أوروبا وأمريكا.
طيب، كيف تتصورون أن يكون تأثير انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي على الاقتصاد الإيراني؟
طبعا إحدى الشروط في انضمام إيران أن تكون الدول الفاعلة في منظمة شنغهاي تتعامل مع إيران بشكل جاد في الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري بعيدا عن العقوبات الأمريكية والغربية، وإيران تستطيع أن تتعامل بشكل حر مع هذه الدول بعيدا عن إملاءات أو تدخلات الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وإيران من الآن فصاعدا تستطيع أن تتعامل بحجر حجم أكبر في التبادل الاقتصادي مع الصين وروسيا، ولا ننسى أن إيران لديها اتفاقية على مدى 25 عاما القادم للتبادل التجاري والأمني والعسكري مع الصين، وهذا يعتبر إنجاز هام جدا بالنسبة لإيران.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن هاني زاد الكاتب والإعلامي من طهران.
شكرا،
حياكم الله.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طاب أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، عضوية إيران في منظمة شنغهاي محور حديثنا في هذا اللقاء، ونستمع إلى مساهمة من الأخ حسين أحمد كريم من سوريا.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أيها الأحبة، إن دخول
الجمهورية الإسلامية المباركة في هذه المنظمة العالمية شنغهاي هو بداية تجوهر لقوة عالمية جديدة إن شاء الله تعالى. فهي تنبع من نقطتين أساسيتين، قوة وشموخا وعزة للجمهورية الإسلامية. الأولى أنها تكسر الحصار تماما الذي فرضته القوى الاستكبار العالمي والشيطان الأكبر على هذا الشعب وعلى هذه الجمهورية منذ 4 عقود. إن شاء الله تعالى يكسر تماما بدخول الجمهورية الإسلامية إلى هذه المنظمة العالمية التي تشكل حوالي ثلث المعمورة تقريبا بعدد السكان والمساحة أكثر. أما المسألة الثانية فهي تشكل إن شاء الله تعالى قوي، لأن كما يقول الناطق باسم الرئاسة الإيرانية أنه اكتملت أركان القوة 4 الآن بالإضافة إلى الصين وروسيا والهند ودخول الجمهورية الإسلامية، اكتملت القوى 4 لتشكيل حضارة جديدة، وبها إن شاء الله تعالى تبدأ انتقال الحضارة من الغرب إلى الشرق. ونحن ما يهمنا وجود الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية إن شاء الله تعالى في هذه المنظمة وفي هذه الحضارة، ويكون للإسلام والمسلمين تلك الحضارة الراقية التي تقوم على اسم الله وتقوم على مبادئ الثورة الإسلامية المباركة قيادة وشعبا، بوركت لإيران وبورك للمسلمين هذا النصر وهذا الانضمام للجمهورية الإسلامية إلى منظمة شنغهاي العالمية. الحسين كريم، سوريا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أزلتم نشكر الأخ حسين أحمد كريم من سوريا على هذه المشاركة، ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. المساهمة الأولى وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم. مؤتمر شنغهاي إنها نقطة نوعية ومهمة بالنسبة للدول الإيرانية، إذ أصبحت شريكة مع دول كبرى في هذا المؤتمر كبكين وموسكو ودلهي وكراتشي، وأنها الاستفادة الاقتصادية والأمنية والدفاعية، وأصبحت متحررة من القيود الأمريكية أي الحصار، وأنها أصبحت أكثر صلابة في مواجهة واشنطن ولندن.
شكرا لكم. شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: لقد وافق أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون بقيادة موسكو وبكين الجمعة على عضوية إيران المستقبلية في التحالف الدائمة في التحالف الذي يسعى لأن يكون نظير للنفوذ الأمريكي، حتى لو بقي عمله الملموس محدودا. شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة. رسالة أيضا من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الخبر طبعا جيد جدا ومفرح جدا، وهو خبر مغذي لشريان ومحور المقاومة في الشرق والغرب أن تكون إيران ضمن الدول الكبرى في الجزء الشرقي من العالم، وهذا الأمر مهم جدا أن تكون لها تحالفات قوية وأساسية مع أناس لهم ثقلهم في العالم. هذا الذي نراه مثلا في الصين، أو نراه مثلا في روسيا، أو نراه مثلا في يعني توابع هذه الدول، أو مع كوريا الشمالية. هذه الدول لها ثقل كبير في العالم ومضاد للمحور الغربي الأمريكي الإمبريالي الصهيوني. هذا المحور الشرقي الذي يكون مضاد للمحور الغربي هو في صالح شريان المقاومة طبعا، وفي صالح أيضا أمة الإسلام. نحتاج إلى حلفاء أقوياء كدول إسلامية، نحتاج إلى حلفاء أقوياء، ولكن أن يكونوا ضد الإمبريالية والصهيونية بحق. فعندما تكون إيران ضمن عضوية شنغهاي أو ضمن هذا الائتلاف أو هذا الحلف، فعلى قول القائل الذي نقل لنا هذا الخبر أنه قد اكتملت يعني أضلاع المربع الآسيوي القوي عندما تكتمل، فهذا يعني أن إيران إن شاء الله هي دولة عظمى مؤثرة على مستوى العالم بإذنه تعالى، ويحسب لها ألف حساب من قبل الأعداء من إسرائيل وأعوانهم وأذنابهم، وإن شاء الله هذه خطوة تكون نافعة ومفيدة.
نعم، شكرا للأخ السيد ياسر الحسيني من العراق.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
ونرحب في لقائنا هذا بالأستاذ صباح العقالي، الباحث السياسي من مركز الهدف من العراق، معنا عبر الهاتف. سيد صباح، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيدي الكريم.
الله يسلم.
وحيا الله.
كيف تنظرون وتحللون انضمام إيران بشكل دائم إلى منظمة شنغهاي للتعاون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أستطيع أن أصف بأنه هذا الانضمام هو انتصار للجمهورية الإسلامية، وهذا الانتصار سوف يغير المعادلة في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وحتى مع الغرب، يعني الاتحاد الأوروبي.
نعم.
وبالتالي اليوم بعد أن كان في إيران مراقبا أصبحت الآن عضوا، وبالتالي سوف تكون لها ثقلا على المستوى الآسيوي وكذلك على المستوى الاقتصاديات العالمية. والكل يعرف بأن الأقطاب الثلاثة، الصين وروسيا وكذلك الهند وباقي الدول الأعضاء، لهم ثقلهم حقيقة، وكذلك ممكن انضمام إيران لثلاثة مليار، ونسمة دليل بأن هذا الثقل الكبير جدا في الاقتصاد العالمي. سوف ينهي هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية كقطب واحد، وهو باتجاه تعدد الأقطاب في 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 على المستوى السياسي والاقتصاد.
طيب، فيما يتعلق يعني تأثيرات هذا الحدث على مستوى المنطقة، على مستوى العالم، مستوى المنطقة على المستوى الاقتصادي الأمني، خاصة أنه يعني الناحية الأمنية هي أيضا من النواحي المهمة في تأسيس منظمة شنغهاي.
يعني هو هذا المنظمة شنغهاي للتعاون ولا تقتصر على المستوى الاقتصادي فقط،
نعم،
بل وعلى مستوى كذلك السياسي والأمني، وهو منظمة سوف تأخذ على عاتقها التنسيق فيما بينها في توحيد وجهات النظر في القضايا السياسية، وكذلك يكون هنالك تبادل الخبرات وكذلك تبادل المواقف الأمنية. يعني هذه المنطقة هي موضع تهديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي اليوم هذا الدخول للجمهورية الإسلامية سوف يخفف الضغط عليها، سوف حتى قضية العقوبات التي تفرض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وحتى على روسيا وعلى الصين سوف تخفف بسبب توحيد المواقف على المستوى السياسي والاقتصادي وكذلك الأمن.
طيب، ماذا عن يعني دول الجوار؟ برأيك كيف سيكون تأثير ذلك؟ هل مثلا العراق أيضا سيتأثر بهذا الحدث؟ كيف سيكون هذا التأثير، خاصة أن العلاقات بين إيران والعراق وثيقة، ومن ناحية الاجتماعية، من ناحية السياسية الاقتصادية وكافة النواحي؟
يعني أنا أعتقد بأن هنالك عمقا استراتيجيا عراقيا مرتبط مع الجمهورية الإسلامية.
نعم.
وبالتالي لدينا مشتركات وكذلك لدينا علاقات وطيدة ووثيقة مع الجمهورية الإسلامية. الآن إيران، قوة إيران ينعكس على العراق على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، وإيران هي داعم أساسي للعملية السياسية في العراق، وهي لديها مواقف تاريخية ومشارفة في دعم العراق على المستوى السياسي والأمني، ورأينا كيف مواقف الجمهورية الإسلامية في مساندة العراق بعد أن تخلت دول الجوار وكذلك العالم عن العراق. إذن الجمهورية الإسلامية أولا هذه الاتفاقية سوف تعطي دفعة أكبر وتعطي نفسا في تحدي العقوبات الأمريكية، وكذلك حتى يعني ممكن أن يرجح ويعطي قوة دفع للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بالخصوص البرنامج النووي الإيراني 4+1، وبالتالي اليوم المفاوضات بيننا سوف تقرب من الاتفاق، وكذلك سوف تعطي قوة أكثر لإيران أن تكون مواقفها أقوى في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي ومع الغرب بخصوص حسم قضية العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية من قبل أمريكا وكذلك من قبل الغرب.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ صباح لكالي الباحث السياسي من مركز الهدف من بغداد.
حياكم الله سيدي الكريم.
سمعنا الكرام، نشكر ضيفينا الدكتور حسن هانزادة والأستاذ صباح العكالي من طهران ومن بغداد على مشاركتهما الرائعة في لقائنا هذا إيران اليوم. عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون كانت حديثنا في هذا اللقاء. سمعنا أيضا إلى مساهماتكم ومشاركاتكم، حيث رأيتم ورأى ضيفانا الكريمان متفقين على أن هذا الانضمام سيكون مباركا لكل المنطقة بل لكل العالم، وخاصة من الناحية الاقتصادية، خاصة أن إيران ودول محور المقاومة والممانعة أيضا ستستفيد من هذا الانضمام، والذي سيدفع إلى عالم أكثر تعددية ويمنع من الولايات المتحدة من المزيد من الاستفراد بالعالم من الناحية الاقتصادية من الناحية الأمنية وباقي النواحي. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحاً حتى الساعة 25 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهراً بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي عليه السلام:
وأستعينه على مداحر الشيطان ومزاجره والاعتصام من حبائله ومخاتله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ونجيبه وصفوته، لا يوازى فضله ولا يجبر فقده. أضاءت به البلاد بعد الضلالة المظلمة والجهالة الغالبة والجفوة الجافية، والناس يستحلون الحريم ويستذلون الحكيم، يحيون على فترة ويموتون على كفرة.
مستمعين الأكارم، مداحر الشيطان الأمور التي بها يطرد، ومزاجره التي بها يزجر. وقد شبه الشيطان بالكلب الذي يطلبك فتزجره عنك، والمراد من كلامه عليه السلام استعن بالله عليه وقدم الأعمال الصالحة التي بها يدحر ويزجر، وحبائله مصائده، ومخاتله أي مكائده، والمراد الطرق التي يغوي بها الناس ويضلهم، والجفوة الجافية أي القسوة الشديدة، ويستحلون الحريم أي يستحلون المحرمات، ويستدلون الحكيم أي يذلون العلماء، ويحيون على فترة وهي المدة التي بين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وهي فترة الجاهلية حيث رجع فيها الناس إلى الغاية في الجهل لعبادتهم الأصنام. أيها الأفاضل، نستمر بالاستماع لكلمات أمير المؤمنين علي عليه السلام النورانية، حيث يقول:
ثم إنكم معشر العرب أغراض بلايا قد اقتربت، فاتقوا سكرات النعمة، واحذروا بوائق النقمة، وتثبتوا في قتام العشوة واعوجاج الفتنة.
مستمعين الأكارم، أغراض بلايا قد اقتربت، الغرض هو الهدف الذي يرمي إليه، والمعنى أنتم مستهدفون لبلاء اقترب أوانه، فاتقوا سكرات النعمة. وهنا أعزائنا المستمعين تحذير بليغ وبديع من الإمام عليه السلام، حيث إن تتابع النعم ينسي الآخرة ويلهي عنها، فحذرهم من زوالها. والبوائق الدواهي، وتثبتوا في قتام العشوة، القتام أي الغبار، والعشوة ركوب الأمر على غير هدى. والمراد ينبغي للمسلم أن يتثبت سلامة الطريق قبل سلوكها. قبل الوداع مستمعينا الأكارم، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع للمقطع الأول من كلام أمير المؤمنين عليه السلام الذي ورد في بداية البرنامج، حيث قال:
وأستعينه على مداحر الشيطان ومزاجره، والاعتصام من حبائله ومخاتله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ونجيبه وصفوته، لا يوازى فضله ولا يجبر فقده. أضاءت به البلاد بعد الضلالة المظلمة والجهالة الغالبة والجفوة الجافية، والناس يستحلون الحريم ويستذلون الحكيم، يحيون على فترة ويموتون على كفرة.
في الختام أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبدي بحروف النايبة كلهن فجيعة أنا انعولت عليكم والنا يا شيعة يا بني يا بني حسين يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني حسين يا بني يا بني يا بني حرف الألف أحمد نبينا نور من الغاب والبايب التطقر عصروق بالباب وتاد تسقيط الجنين وغدر الأصحاب هجموا عليها وما رعوا حق الودي حسين يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني حسين يا بني يا بني يا بني والثالث فاجعا أصابت فؤادي رأس الوصي يتصوب بسيف المرادي والجيم جرحي اللي نزف من وصل هادي وبموت طاحت رايتي الدين الرفيعة يا بني يا بني يا بني حسين يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني حسين يا بني يا بني يا بني والحاح زني للحسن ما وفوا عهده والخانت يا وسب في سم جعده تسجيل جايس البي صباح من مرد جبده والدال دفنه وحادثه نحشه وبقيعة يا بني يا بني حسين يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني حسين يا بني يا بني يا بني والدال ذرية محمد يوم الأطفال وراحوا جل أضاحي حد لسيوم والزايز يا نبل المصارع عينها نشوف جاسم والأكبر واللي ذيب جنب الشريع حسين يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني حسين يا بني يا بني يا بني حسين ساعة اللي برز للمعركة حسين والشيل شوب قلب الولي كل النساوي وصاد يا حبيبي يا